صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في الدليل الاول على حجية قبر العاجل، وهو التمثل للكتاب الكريم، وقلنا نذكر آية واحدة وهي آية النبأ، وقد ذكر لها عدة تقريبات. التقريب الأول التمسك بمفهوم الشرف، مفهوم الشرف يعني كيف هذا خلقني ذهننا، يعني الموضوع للصرف إيه؟ النبأ، مو نبأ الفاتح، لا 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 لا
النبأ.
أصل النبأ هاي لأنه مهم، هذا بعدين يأثر كما تيسر. ثم نقول الحكم وجوب التبين، الشرط ماذا؟ مجيء الفاسق بالنبأ، فالنتيجة يصير النبأ إن لم يجئ به الفاسق لا يجب فيه التبين. ثم قلنا نضف مقدمة مهمة، وهي أن وجوب التبين كناية عرفا عن عدم الحجية، وعدم وجوب التبين كناية عرفا عن الحجية. بعد ضم هذه المقدمة الثانية، إذا لم يجب التبين عند عدم مجيء الفاسق، هذا معناه هو الحجية وهو المطلوب. ثم قلنا ولكن الشيخ الأعظم لم يتمسك بما أشرنا إليه، يعني أن وجوب التبين كناية عرفان، أصلا ما وجود فعل هذا المعنى، وهو من الأشياء الظريفة، ويقال بأن الفقه يحتاج إلى ذوق، الاستنباط يحتاج إلى ذوق، من مصادقه هو أنه نفسر وجوب التبين بمن نفسره بعدم الحجة، وعدم وجوب التبين بالحجة. هذا في الحقيقة لعله إذا طالبني أنت بدليل تقول لي شيخ شبه دليل، ما عندي دليل عليه، ما عندي، وإنما القضية فقط هي ماذا؟ القضية يعني اللي يعيش أساليب العرب وتعابير العرب وإلى وهذه قضية مهمة. زي الشيخ الأنصاري حيث أنه لم يتمسك بهذه المقدمة التي أشرنا إليها مسألة الكناية، تمسك بمقدمة أخرى وهي العشوائية، قال إذا لم يجب التبين عند عدم مجيء الفاسق، فإما أن يقبل القبر ويعمل به رأسا وهذا هو المطلوب، هذا معنى الحجيه، او يرد وهذا لازمه فتوعيه خبر العادل من خبر الفاتر. هذا ما ذكرناه سابقا محاضرتنا الجديده من الان. ثم ذكر قدس سره بعد ذلك ان مقدمه العشوائيه نحتاج اليها إذا كان وجوب التبين وجوبا تكليفيا، وأما إذا كان وجوبا شرطيا فلا نحتاج إليها. ومقصوده أن الوجوب لو كان شرطيا بمعنى إن شرط جواز العمل بالخبر التبين إذا كان المخبر قادرا، إنه بناء على هذا لا نحتاج إلى مقدمة الأشواق. بل من خلال المفهوم يثبت قبول الخجيل، إذ المفهوم هكذا، وإن لم يكن المخبر فاسقا
ففي حالة ترى ما بين الشيخ أي احنا قاعد نبين،
وإن لم يكن المخبر فاسقا فشنو؟ ليس شرطه،
فليس شرطه
جواز العمل حتى بينه، يعني يجوز العمل بلا حاجة إلى تبين. إذن بناء على كون الوجوب وجوبا نقيا لا نحتاج إلى مقدمة الأشواق، وإنما نحتاج إليها لو كان وجوب التبين وجوبا تكليفيا محضا، بمعنى أنه إذا جاء الفاسق فالتبين لازم ويطير واجبا من الواجبات،
واجبا من الواجبات الشرعية،
سواء أردت أن تعمل بخبره أم لم ترد، إنه على كلا التقديرين لا بد وأن تتبين، إنه بناء على الوجوب التكليفي نحتاج إلى مقدمة أشوائية، حيث يقال إذا رد خبر العادل من دون تبين يلزم أشوائية حالة، أما بناء على الوجوب الشرطي فتثبت حجية خبر العادل بلا حاجة إلى هذه المقدمة، لأن مفهوم شرح جواز العمل للنبأ التبين إذا كان المخبر فاسقا، مفهوما إذا لم يكن فاسقا فليس شرط جواز العمل التبين، يعني يجوز العمل بلا تبين وهو المفهوم. هذا توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم طرف الزائر. وفي مقام التعليق نقول إن مقدمة الأشوائية قد اتضح عنا في غنى عنها من الأسف، وقد طول قدس سره المسافة بلا جاعين، فإن وجوب التبين يفهم منه العرف كما قلنا الكناية عن عدم الحجية، فلا حاجة آنذاك إلى ضم مقدمة العشوائية، تمام شرناك. ولكن نقول لو غضبنا النظر عن ذلك فهو قد ذكر أن مقدمة العشوائية نحتاج إليها. لو كان وجوب التدين وجوبا تكليفيا ولا نحتاج إليها إذا كان الوجوب وجوبا شرطيا. ونحن نقول بل حتى لو كان الوجوب شرطيا نحتاج إليها. فإن المفهوم بناء على الوجوب الشرطي هو هكذا: إذا لم يكن المخبر فاسقا فليس شرط جواز العمل في القضاء. وهذا المفهوم ذو احتمالين، فيحتمل أن التبين ليس بلازم في جواز العمل باعتبار أنه يجوز العمل من دون حاجة إلى تبين. وهذا هو ما فهمه الشيخ الأعظم، وعلى أساسه قال بناء على الوجوب الشرطي لا نحتاج إلى ضم مقدمة العشوائية. ولكن نقول لكم إن المفهوم لا ينحصر بهذا الاحتمال، بل يوجد احتمال آخر. إذ لعل المقصود لا يشترط في جواز العمل في الخبر التغلب، إذا لم يكن المخبر فاسقا يحتمل أن المقصود هو أنه لا يجوز العمل به بحثا حتى مع التبين، بل يرد ردا محكما إنه على هذا الاحتمال يصدق أيضا جواز العمل ليس مشروطا، جواز العمل بالقبر ليس مشروطا بالتبين. إذن كون جواز العمل ليس مشروطا بالتبين كما يلتئم مع ما فهمه هو قدس الكروب، هذا تقول الحجيه لا حاجه الى ضم مقدمه العشوائيه. يلتئم ايضا مع هذا الاحتمال الثاني بمعنى انه لا يجوز العمل به راسا حتى مع التبين. فنحتاج آنذاك الى ضم مقدمة العشوائية كي ننفي هذا الاحتمال ونحفظ المفهوم بالاحتمال الاول. وبالجملة الشيخ الاعظم تصور انه بناء على الوجوب الشرعي، هذا المطر الذي قاعد بينه من النكات الظريفة جدا، الشيخ الاعظم تصور انه بناء على الوجوب الشرعي يصير المفهوم ذا احتمال واحد وهو جواز العمل من دون حاجة الى تبين، الذي هو عبارة اخرى عن الفكر، ونحن قد ابرزنا احتمالا ثانيا. وبعد ابراز الاحتمال الثاني الذي اشرنا اليه فنحتاج الى ضمن مقدمة العشوائية لإبطاله أي الاحتمال الثاني وحصر المفهوم في الاحتمال الأول. وبالجمل إن مقدمة العشوائية لا نحتاج إليها بعد تفسير التبين بالكناية عن عدم التصديق. وإذا تنزلنا وقلنا نحتاج إليها لأن أنكرنا تلك الكناية فحاجتنا إليها لا تختص بنا، بما إذا كان وجوب التبين وجوبا تكليفيا بل نحتاج إليها حتى لو بنينا على أنه وجوب شرطي كما أوضحنا. وهذا المطلب يحتاج طريق شوي إلى تأمل حتى واحد يستفيد بشكل جيد، وإلا بعد في بيت لعلك تطلبه صح. هذا كله في تقريب الأول، أي دلالة آية النبأ على المفهوم من خلال التمسك على الحجية، حجية الخبر العادي، من خلال التمسك بمفهوم الشرع. ولكن هل هذا التقريب مقبول من دون ان يرد عليه الاشكال، او هو موجب للاعتراض؟ ان الكلام في ذلك طويل عريض، ونسكت عن ذلك مؤقتا الى ان ننهي التقريبات، وبعد ذلك نعود الى هذا التقريب الاول الذي هو اهم التقريبات، ونعقد عنوانا باسم الاعتراضات على التمسك بمفهوم الشرع، ونبين تلك الاعتراضات، وبالتالي نلاحظ ما يمكن إيراده على هذا التقريب الأول. إذا نختم الآن حديثنا عن مؤقتا عن هذا التقرير الأول، وننتقل علما الى التقريب الثاني، وانما هكذا صنعنا. لماذا؟ لان التقريبات الفقهيه ليست طويله الكلام بخلاف ما اذا اردنا التعرض الى الافتراضات على هذا التقريب الاول. افتراضات كثيره وراح ننتقل بالموضوع، فخل ننهي تقريبات والناقشة ثم نعود الى التقريب الاول. على اي حال، عنوان جانبي صغير، التقريب الثاني التمسك بمفهوم الوصف. بمعنى انه ورد في الآية الكريمة التعبير بكلمة فاسق، وقيل ان جاءكم فاسق بنبأ، فيدل ذلك على انه ان جاءكم غير الفاسق فلا تتبين. وفرق هذا التقريب عن التقريب السابق ان التقريب السابق كان يلاحظ الشرط، يعني كلمة ان الشرطية، ويقتنص المفهوم من خلال أداة الشرط وفعل الشرط. وأما هذا التقريب فيغض النظر، فيغض النظر عن من؟ عن أداة الشرط، ويفترض بأنه لا توجد أداة شرط، وكأنه قيل هكذا، كأنه قيل هكذا عند مجيء الفاسق. لاحظ التحذير، عند مو إذا، مو إن، لا إن ولا إذا، احذف أداتي. عند مجيء الفاسق يجب، عند مجيء الفاسق للنبأ يجب التبين، انه في هذا التحذير لا توجد اداة شرط. فاذا اردنا ان نستفيد المفهوم فمن اين؟ انه من كلمة فاسق التي هي واضحة. هذا هو التقريب الثاني. والمفهوم على هذا التقليد الثاني هكذا يصير، ان جاءكم غير الفاسق تعريضا شنو الايه، هي الايه اذا مش عليها بحثين، ان جاءكم غير الفاسق فلا تتبين. وهذا بخلافه على مفهوم الشرط على التقريب الثاني، فإنه هكذا يقول: إن لم يجئ، لاحظتم شلون قلنا؟ إن لم يجئ الفاسق للنبأ فلا تتبين. يعني انه على التقريب السابق نغير الشرط من ايجاب المن مغير الى شرط، واما الوصف، واما الوصف فشنو؟ يبقى على حاله، نعم الحكم يتغير من تبينوا الى لا تتبينوا. واما على التقريب الثاني الشرط يبقى على حاله اي لا نغيره من ايجاب الى سبب. إذ المفروض أننا لا نلاحظ الشرط فيبقى على الإيجاب، وإنما الذي يتغير هو ماذا؟ الوقت. من فاسق يتبدل إلى غير فاسق. وأما الحكم فلا بد من تغيره على كلا الحكم كن فلا بد من تغيره على كلا تقديره. هذا كله في التقريب الثاني، وهو يكون لو بنينا على ان للوقت مفهوما، اما اذا انكرناه من الاساس او قلنا ان للوصف مفهوما ولكن بنحو القضيه الجزئيه دون الكلي، فلا نستفيد شيئا هذا. إذ بناء على المفهوم بنحو القضية الجزئية نفهم هذا أن طبيعي النبأ لا يجب التبين عنه، يعني بعض أفراده لا يجب التبين عنه، ولعله مثل خبر العادل الذي عمل به المشهور، او خبر العادل المثبت في فصول الاصحاب الذي نفهمه هو المفهوم بنحو القضية الجزئية، فهذا لا ينفعنا شيئا، وإنما الذي ينفعنا هو المفهوم بنحو القضية الكلية، يعني خبر غير الفاسق في جميع أفراده. لا يجب التبين عنه وهو حكم. أما أن بعض أفراده، بعض أفراد الخبر غير الفاسق، لا يجب التبين عنها، فهذا لا ينفعنا، لأننا في صدد إثبات حجية خبر العادل بعنوان خبر عادل. أما الحجية بنحو القضية الجزئية المهملة فلا تنفعنا شيء إلا إذا كان هناك واحد قد يساعدني شلولا هذا المتيقن في البيت. وأما ما عدم القدر المتيقن في البيت كما في المقام، هذا متيقن نعم فلا ينفعنا المفهوم بنحو القضية الجزئية. والخلاصة إن هذا التقرير مبني على ثبوت المفهوم للوصف وهذا لا نقول به، وإنما نقول بثبوت المفهوم للوصف نحو القضية الجزئية دون القضية الكلية. يبقى شيء لم نشر إليه ونستدركه الآن ونقول المقدمة الأسوأية التي ذكرناها على التقريب الأول نحتاج إليها على هذا التقريب أيضا، كما أن الكناية العرفية التي أشرنا إليها سابقا لو أخذنا بها هناك نحتاج إليها هنا أيضا. يعني لا يتم هذا التقريب كما لا يتم التقريب الأول إلا بظن مسألة الكناية أو مسألة عشوائية على الكلام المتقدم. هذا هو التقريب الثاني، وقد اتضح أنه مرفوض لابتنائه على ثبوت المفهوم للوصف ونحن لا نقول بذلك. التقريب الثالث ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو أنه يوجد في الآية الكريمة وصفان، وصف ذاتي وهو عنوان النبأ، ووصف عرضي وهو أنه للفاسق نبأ الفاسق. وعلة وجوب التبين لا بد أن تكون هي لا هي هي يا هي هي الوصف العرضي، دون الوصف الذاتي. وإذا كانت العلة هي الوصف العرضي عن الفاسق فلازمه إيش عند انتفاء الفسق؟ لازمه عند انتفاء الفسق لا يجب التبين وهو المطلوب. أما كيف نثبت أن الوصف الذاتي ليس علة؟ والحال ان من المحتمل ان يكون كلاهما علة، يعني هذا صالح للعلية وهذا صالح للعلم. ذكر قد تفسر في ردي قال بما أن الوصف الذاتي، شوف هذه الفلسفة المحقول منقول، بما أن الوصف الذاتي أسبق منين أسبق؟ من الوصف العرضي، فالتعليل في الوصف العرضي مع فرض وجود الوصف الذاتي الذي هو أسبق يكون قديحا حقان، كما لو قلت الانسان الطويل ينام او الانسان القصير ياكل، ان هذا قديح. يعني ذكر الطويل او القصير كعلة الى جنب الانسان الذي هو وصف ذاته الانسان يكون قبيحا، فان الانسانية ما دامت تقتضي النوم مثلا فينبغي التعبير بها اي بوصف الانسانية، فانها اصغر ولا معنى للتعليم في وصف القصير والطويل، انه مستهجن عرفان. وهنا كذلك لو كان وصف النبأ الذي هو ذاك يقتضي وجوب التدين من دون خصوصية لوصف الخاص، فالتعليل بوصف الفاسق يصير مستهجنا عرفانا، وحيث الاستهجان فيدل ذلك على ان العله تمام العله هي الفقه دون عنوان النبات، وبذلك يثبت المطلوب، يعني يثبت ان خبر العادل لا يجب التبين عنه، لأن العلة لوجوب التبين هي الفسق، وهي ليست موجودة في خبر حادث. تأملوا في هذا التقرير، الشيخ يظهر كان جالس في الغرفة الشيخ الأعظم فكر إلى أن توصل حتى الله إلى هذا التقرير، تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.